الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا يزال الشارح المرداوي رحمه الله يبين فضل الصحابة بدءا من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ذكر بقية الصحابة على حسب الأفضلية، فقال: وبالجملة فبعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة من الصحابة الستة الباقون من العشرة، يعني العشرة المبشرين بالجنة، فأربع الخلفاء وستة من غيرهم كما سيأتي. قال: الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن جعل الأمر شورى بين ستة، وكل هؤلاء الستة من العشرة. من العشرة، من هم هؤلاء الستة الذين اختارهم عمر ليكون أمر الخلافة إليهم في اختيارهم لواحد منهم؟ فكان الاختيار على عثمان. من هؤلاء الستة؟ نعم، سعد بن أبي وقاص. لا، ما اختار سعيد بن زيد، هو من العشرة لكن ما تم اختياره. عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، عثمان، طلحة، والزبير، هؤلاء الذين اختارهم عمر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم. وكذلك بقية الستة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بالجنة. قال: أحدهم أبو محمد طلحة بن عبيد الله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير والفياض والجواد، ومناقبه كثيرة، ولقب بهذه الألقاب لكثرة عطائه وجوده رحمه الله تعالى. قال: ومنهم سعيد بن زيد، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر، وهو من السابقين الأولين. قال: ومنهم عبد الرحمن بن عوف صاحب الهجرتين. ما المراد بالهجرتين؟ غير للحبشة. وفضله وسابقته مشهورة رضي الله عنه. ومنهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، والنبي عليه الصلاة والسلام لقبه بذلك، أمين هذه الأمة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمينا أو أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: ومنهم أبو عبد الله الزبير بن العوام، فله مناقب قد دونت في مجلدات، وهذا من باب الاختصار، لأن هذا المؤلف مختصر، وأهل العلم رحمهم الله يستطيعون جعل هذا الشرح مجلدات، ولكن بما أن المنظومة منظومة مختصرة فالشرح كذلك يكون شرحا مبسطا ومختصرا. قال: ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ونظم أسماء هؤلاء العشرة الكرام بعض حفاظ الإسلام وهو ابن حجر بقوله: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضله علي، علي يعني عالي رافع، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير ابن عوف عامر عمر علي. فما المراد بعتيق؟ المراد به أبو بكر رضي الله عنه، لأن الشيء العتيق أي القديم الأول، فهو أول من أسلم رضي الله عنه. وهذا قد مر معنا في الحائية، ماذا قال صاحب الحائية لما ذكر أبو بكر؟ نعم، وزيراه قدما، قدما يعني أول من يعني كان معه، ودخل عمر بالتغليب، فمعنى عتيق يعني أول من أسلم قديما. وسعيد سعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير زبير الزبير بن العوام، وابن عوف عبد الرحمن، وعامر أبو عبيدة. وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فهؤلاء عشرة ويذكرون جميعا لأن بشراهم بالجنة جاء في حديث واحد، بشراهم بالجنة جاء في حديث واحد كل هؤلاء العشرة، وإلا فهناك غيرهم من الصحابة من بشر بالجنة، هناك غيرهم من الصحابة من بشر بالجنة، ولكن بأحاديث منفردة مستقلة. أما هؤلاء العشرة فقد جاءت بشراهم بالجنة في حديث واحد كما سيأتي معنا. قال: ومن أراد ذلك فعليه، يعني من أراد التوسع في مناقب وفضائل هؤلاء العشرة فعليه بهذا المؤلف، فعليه بكتاب ألفه العلامة ابن جرير الطبري سماه الرياض النضرة في مناقب العشرة. قال: ومناقبهم كثيرة جدا، فمنها، الآن سيذكر مناقبهم على وجه الإجمال، هناك مناقب لهم على وجه الإجمال وهناك مناقب لهم على وجه التفصيل، كل واحد له مناقب خاصة به، وهناك مناقب جاءت فيهم جميعا كما سيأتي. فمن تلك المناقب العامة قال: فمنها ما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان بن عفان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني كما في صحيح الترمذي، فهو حديث ثابت وجاء من طرق أخرى كما سيأتي. عندك انت صحيح؟ نعم، أنا عندي هنا وسنده حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي. خير إن شاء الله. الحسن والصحيح من قسم الحديث المقبول. قال: وأخرج أبو داود والترمذي عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في الكوفة. فلان هذا يعبر به عن جهالة ذلكم الرجل. قال: وعنده أهل الكوفة، عند هذا الرجل مجموعة من أهل الكوفة. قال: فجاء سعيد بن زيد المبشر بالجنة، قال: فرحب به وحياه وأقعده معه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله، يعني هذا الرجل الذي أجلس سعيد بن زيد على سريره استقبل هذا الرجل الذي من الكوفة. قال: وسب، يعني هذا الرجل الذي من الكوفة جعل يسب. فقال سعيد بن زيد: ومن يسب هذا الرجل؟ يقصد من هذا الرجل بسبه؟ فقالوا: يسب عليا، يعني علي بن أبي طالب. فقال، أي سعيد بن زيد لهذا الرجل الذي أجلسه على سريره، قال له سعيد بن زيد: لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك، ثم لا تنكر ولا تغير، سمعت رسول الله عندكم لا أرى أو ألا أرى؟ إيش عندك؟ لا أرى، وعندكم علامة استفهام كأنه هذا يعني سؤال بحرف أو بأداة استفهام محذوفة، فيكون التقدير والله أعلم ألا أرى مثلا أصحاب صلى الله عليه وسلم يسبون عندك، ثم لا تنكر ولا تغير، يعني كيف هؤلاء يعني يسب علي وأنت ساكت؟ وهذا منكر عظيم، سب الصحابة. وتعرفون الفتن التي وقعت بين المسلمين، فحمل أهل الكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم قال سعيد بن زيد، وهذا هو موضع الشاهد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسكت عن العاشر، وهذا من تواضعه وإخلاصه، فلا يقال ذكر نفسه فسكت مع ذكر العاشر. قالوا: ومن العاشر؟ لماذا ما ذكرت العاشر؟ فقال سعيد بن زيد: يعني نفسه. ثم قال سعيد بن زيد: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وهذا الحديث كما سمعت أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي وكذلك في مشكاة المصابيح بهذا اللفظ وبهذه القصة وهذا فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكثيرة، منها وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر. فسعيد بن زيد ما استحى وما سكت، بل أنكر هذا المنكر وهو سب علي رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار الشديد على من سب الصحابة، بل ذكر العلماء أن من سب الصحابة فهو على غير السبيل وهو من أهل البدع والأهواء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنك عند إنكار المنكر تدلل على هذا المنكر بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، فما اقتصر سعيد بن زيد على مجرد الإنكار، بل ماذا ذكر؟ ذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وبين لهم فضل علي وأنه مبشر بالجنة رضي الله عنه. هذا موضع الشاهد، فأنت إذا أنكرت منكرا تبين الأدلة الشرعية على نكران هذا المنكر. فلو مثلا وجدت أناسا يغنون تنكر عليهم هذا وتبين لهم أن هذا يخالف الشرع، فقد قال الله عز وجل مثلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد فسر لهو الحديث بالغنى كما جاء عن الصحابة منهم ابن مسعود، تذكر لهو حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف حتى تقيم عليهم الحجة، حتى يكون إنكارك ذا هيبة وذا قبول لدى السامعين. وجدت أناسا يصافحون المرأة الأجنبية تنكر عليهم هذا وتبين لهم حديث عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. تبين لهم هذه الأدلة، فهذا يكون أوقع في القبول وقيام الحجة. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث كما تقدم أن المسلم لا يزكي نفسه فإن زكي من غيره فلا يقول قد قال في فلان كذا وكذا، وإنما يجعل التزكية لغيره إلا إذا سئل. فمثلا قلت لهم ذكر الشيخ الفلاني يطلب العلم من ثلاثة فلان وفلان، وسكت عن نفسك، فقيل لك من الثالث والمراد به أنت، فلا بأس أن تذكر ذلك كما فعل سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني مثلا أنا قلت عليكم بطلب العلم من الأخ محمد ومن الأخ الإندونوسي ومن الأخ رأفت، طيب، فأنت جيت في مجلس وقلت اليوم ذكر الشيخ أن يطلب العلم من ثلاثة، من محمد ومن رأفت، لا تقول ومني أنا، فهمت؟ سيكون تزكية لك من نفسك، صح؟ وفي شيء يعني من، لكن لو سكت وقال لك أبو طاهر من هذا الثالث، خلاص أنت الآن سئلت، أنت تسكت لأنك ما تريد أن ترفع نفسك وتزكي نفسك، لكن سئلت قيل لك من هو هذا الثالث، سألك أبو طاهر من هذا الثالث، فأنت لابد أن تجيب، صح؟ فلا بأس أن تقول له أخوك المقصر فلان، فهمت الآن؟ بارك الله فيك. قال زاد رزين ثم لا جرم، يعني مثل لا حرج، لما انقطعت أعمارهم أراد الله تعالى ألا ينقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، لأنهم الذين بلغوا هذا الدين وهم الذين جاهدوا في الله حتى أقام الله عز وجل دينه، فلهم فضل على كل مسلم. قال والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم، أماتنا الله تعالى على حبهم، قولوا آمين. فكما ذكر الشقي من أبغضهم، فأشقى الناس من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم يبغضون غالب الصحابة بل ويكفرونهم. وكما ذكر السعيد من أحبهم، ومن أحق بهذا الوصف هم أهل السنة، فإنهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، لا يفرقون بينهم، وإنما يحبونهم جميعا لا يبغضون أحدا منهم، لا يبغضون أحدا منهم، فيحبونهم جميعا ويوالونهم جميعا ويثنون عليهم جميعا. ومع هذا كما تقدم وهو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أهل السنة يقولون بالتفاضل فيما بين الصحابة كما تقدم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة، وهكذا أهل بيعة الرضوان، وهكذا أهل بدر، وهكذا المهاجرون يقدمون على الأنصار، وهكذا. المهم أن أهل السنة يحبون الصحابة جميعا. قال والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة، ويريد بالأحاديث يعني في فضل الصحابة جميعا، في فضل الصحابة جميعا. قال: فمنها ما روي في الحديث الصحيح عنه، وهذا الحديث كما قد تقدم معنا كثيرا أو ذكر معنا كثيرا في الحائية، حديث أبي سعيد الخدري، ويريد بالصحيح صحيح البخاري ومسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد. قال: فمنها ما روي في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وهذه فضيلة عظيمة يدل على فضل الصحابة، وأنه لا أحد يدركهم في الفضل والأجر، ومثل بهذا المثال عليه الصلاة والسلام. فمد أحدهم، المد يعني ما يملأ الكف، هذا يسمى ما يملأ الكفين، هذا يسمى ماذا؟ مد. فلو أنفق أحد مثل أحد ذهبا، أحد من بعدهم جاء، لو أنفق مثل أحد ذهب، تعرفون جبل أحد؟ جبل عظيم كبير، لو كان كله ذهب وملكه أحد غير الصحابة فتصدق به، ما بلغ في الأجر مثل أجر مد أحد الصحابة. انظروا إلى هذه الفضل، بل ولا نصيفة، يعني نصفة، وهذا يدل على فضل عظيم. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على هذا الحديث: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، ومن يأخذه الله ومن يأخذه الله فيوشك ألا يفلته أو ألا يفلته. وهذا الحديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو مجهول. ماذا عندكم؟ ضعيف، نعم. ولكن ورد في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا تدل على بعض معنى هذا الحديث. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظوني في أصحابي، فمن حفظني فيهم كان عليه من الله حافظ. وهذا أيضا ضعيف، جاء من حديث أبي سعيد، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ولكن ورد حديث صحيح صححه الألباني في الصحيحة، حديث عمر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد، حتى يشهد الرجل وما يستشهد، يعني ما تطلب منه الشهادة، ويحلف وما يستحلف، يعني ما يطلب منه أن يحلف. وهذا فيه معنى احفظوني في أصحابي، فمن حفظني فيهم إلى آخره، ما ثبت، لكن اللي ثبت الفقرة الأولى، الجملة الأولى: احفظوني في أصحابي. ومعنى احفظوني في أصحابي يعني احفظوا أعراضهم وسبهم، فلا تسبوهم ولا تتكلموا عليهم بسوء ونحو ذلك. فهذا هو حفظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكفي في فضل الصحابة رضوان الله عليهم قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر السورة. ففي هذه الآية أوصاف عظيمة للصحابة، فذكر أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون ويتوادون ويتحابون، تراهم ركعا سجدا، وصفهم بالعبادة والتقرب إليه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر الصلاة، تجد النور على وجوههم، تجد البهجة والنظر والنظرة على وجوههم، وهذا من آثار العمل الصالح، سيماهم في وجوه من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ذكروا في التوراة وفي الإنجيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجمل مثل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه كلها أوصاف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفهم بأنهم سابقون وبأنهم مهاجرون وأنصار، وكذلك أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه فضائل عظيمة. قوله تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخره، وغير ذلك من الآيات والأحاديث مما لا يحصى، يعني مما لا يعد، فهي كثيرة، وإنما أشار إلى بعضها. طيب، نكتفي بهذا. يؤذن المؤذن.